يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز للحائض من النساء أن تحضر إلى المسجد للاستماع إلى الدرس؟ وهل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسأل أخي في الله عن جلوس الحائض في المسجد لاستماع الدرس الذي دلت عليه السنة نهي الحائض عن الدخول إلى المسجد. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدوع، يعني لصلاة العيد. وقال: أما الخير فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فأمر باعتزال المصلى، ومن حمل قوله فليعتزلن المصلى على الصلاة فهو حمل للنفس على ما هو واضح ومعلوم، وحمل النفس على الواضح المعلوم ما ينبغي إذا وجد المعنى الذي هو أولى وأحرى بالحمل عليه. وفي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الحمرة؟ فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. ناولين يعني في المسجد كان معتكفا. فقال لها: ناولين، لأن جزء الشيء إذا دخل زاد، ولكن دخول الشيء بالكلية لا يزول، وفرق بين الجزء والكل. ولذلك قال لها: إن حيضتك ليست في يدك. وليس معنى قوله إن حيضتك ليست في يدك يعني أنك لا تستطيعين رفعها، وإنما المراد المنع من الدخول. فلو كانت الحائض يجوز لها الدخول لما قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حائض. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل مكة وكان بسلف، حاضت عائشة رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك أنفست؟ ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تقلقي بالبيت. ومنعها من الدخول إلى البيت. فهذا كله يدل على أن الحائض لا تدخل المسجد. ومن علماء بتعليل ذلك منها خوف تنزيفها للمسجد. فالمقصود أنه الأصل عدم دخولكم المسجد، خاصة في هذا الزمان الذي يسر الله عز وجل فيه وجود الأشرطة التي يمكن معها الاستماع من محاضرة والموعظة دون حضور تكلف الحضور إلى المسجد. فهذا هو أحرى وأولى، والله تعالى أعلم. أما قراءة القرآن فأصح الأقوال أنها لا تقرأ القرآن، ولذلك ينبغي لها أن تمتنع من قراءة القرآن. ومن العلماء من استثنى قراءتها من آيات التي فيها حرب كقراءتها لأذكار الصباح والمساء لأنها محتاجة إلى ذلك. ومن العلماء من رخص لها إذا كانت تعلم استبيانا، لأن هذا كله لوجود الحاجة، فيرخص لها على قدر الحاجة، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: حاج قدم إلى جدة في أشهر الحج من خارج المملكة عن طريق المطار، ومكث بها عدة أيام وأحرم بعمرة، ثم حل منها وعاد إلى جدة مرة أخرى، وفي اليوم الثاني من ذي الحجة أحرم بالحج من جدة، ودخل مكة وطاف طواف القدوم وسعى بعده سعي الحج، فهل يستحق التعيير ويأتيه عن طريق الحج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أما هذه المسألة فينبغي التفصيل فيها. هذا الحاج الذي قدم من الخارج لا يخلو قدومه من حالتين: الحالة الأولى أن يقصد من هذا السفر أداء الحج والعمرة، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز له أن يجاوز ميقات بلده إلا بعد أن يحرم إذا كان قصده من ذلك السفر. وإذا كان قاصدا في قدومه الأول إلى جدة أن يجلس بها ثم يحج، وكان السبب الباعث للقدوم هو الحج، فإنه يلزمه الإحرام من الميقات، بحديث ابن عباس في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقف لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن ولملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإنسان إذا مر بالميقات في أي سفر قاصدا لذلك السفر حجا أو عمرة فإنه يلزمه أن يحرم من ميقات الذي يمر عليه، سواء كان ميقات بلده أو ميقات غير بلده، لقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فلذلك إذا كان أصل سفرك للحج والعمرة وأخرت الإحرام إلى جدة فإن جدة لا تعتبر ميقاتا، ويلزمك الدم جبرا لذلك النقص الذي فعلته. من المسألة الثانية، إذا كان أصل قدومك إلى جدة، قدمت إلى جدة لحاجة، فكان أصل السفر للحاجة فمكثت فيها ما شاء الله ثم ذهبت إلى العمرة ثم رجعت إلى الحج، فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه عليه. وجدة تعتبر ميقاتا لك، لقوله عليه الصلاة والسلام فمن كان دونهن يعني دون المواقيت فإحرامه من حيث أنشأ، حتى إن أهل مكة يهمون من مكة، فقوله عليه الصلاة والسلام فمن كان دونهن فإحرامه من حيث أنشأ يدل على أن الشخص إذا مر بالميقات لسفر حاجة ثم بعد ذلك طرأ له الحج أو العمرة من مكان دون الميقات أحرم من ذلك المكان، وعليه يصح لك أن تحرم من جدة ولا حرج عليك في هذه الحالة الثانية. وأما سؤالك عن إيقاع السعي بعد طواف القدوم فلا حرج فيه وهو معتبر شرعا، والله تعالى أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ وفقني الله هذا العام وحجيت في آخر يوم لي برمي الجمرات، قمت برمي الصغرى والوسطى كما ينبغي، أما الكبرى فقد رميتها من الخلف من المكان المغلق، وكان الرمي طبعا في الحوض، ولكن أحد المراقبين معي أخبرني أن الرمي هنا لا يجوز وعلي الجمرة، ورميت مرة أخرى، فهل علي شيء علما أنني لا أعلم أن الرمي من الخلف لا يجوز؟
هذه المسألة وهي رمي جمرة العقبة من الجهة المقابلة لبطن الوادي، ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الشخص إذا رمى من هذه الجهة لا يجزئه، وهذا مبني على أن الجمرة كانت في القديم في حجم الجبل، كانت هناك الثمية وكانت الجمرة ملزقة بالثمية، لم يكن ثم رمي، لم يكن رمي من الجهة المقابلة للوادي، فكانوا في القديم قبل إزالة الثمية. يقول العلماء لو صعد فوق الثمية لرمى لم يجزه، وبناء على هذا القول قال لك الشخص ما قال من أن الرمي من الخلف لا يجزي، فأخلط للجمرات بما جاور أصح الأقوال أنه يجزئ إن شاء الله، خلافا لمن زعم أنها لا تجزي. وبناء على ذلك ما دمت قد قضيتها من الموضع المعتبر فقد صح رميك يحجزه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل رجل حج متمتع ولم يذبح إلى اليوم، وكان حجه قبل ثلاث سنوات، فماذا عليه؟
إن كان جاهلا فلا إشكال يلزمه العمل بعد علمه، وإن كان ينبغي عليه أنه يتعلم إحكام الحج قبل أن يفعل العبادة. ولذلك إخواني ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يقوم بأي عبادة أن يتعلم أحكامها حتى لا يقع في الأخطاء. ولذلك قال بعض العلماء من افترع على فعل العبادة مع الجهل بها فإنه يخشى عليه الإثم، لأنه قد يفعل الشيء ويظن الإحسان وهو مسيء فيه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتعلم أحكام العبادة قبل فعلها. وكان عمر رضي الله عنه يقول من الشيط من لا يعرف أحكام الربا ويقول إما أن يرضي أو يوقع غيره في الربا. وأخذ العلماء من حديث ابن عمر في الصحيحين في قوله ما يلبس المحرم دليلا على أن الإنسان إذا أراد أن يقوم بأي عبادة أن يسأل أهل العلم قبل التلبس بها. فكون هذا الشخص ينتفع عامين كاملين وهو لا يقل بما أوجب الله عز وجل على هذا يدل على التقصير في سؤال أهل العلم، أو إذا كان عاملا فإنه يدل على التقاعس عن امتثال أمر الله عز وجل. فإذا كنت عامل بالحكم فلا ينبغي لك التأثير إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع، فقد بين الله حكم غير المستطيع من صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وعليه فإن في هذه الحالة إذا كنت معذورا لعدم وجود الطين فإنك تقوم بصيام الأيام التي أمر الله تعالى بصيامها وهي 10 أيام عن ذلك الدم، والله تعالى أعلم.
يقول السائل إذا أمكن إحالة المياه المستعملة والمياه المجاري إحالتها وإعادة تقريرها فهل يجوز استعمالها؟
هذه المسألة للعلماء فيها قولان لاستحالة النجس إلى طاهر، منهم من يرى الاستحالة ومنهم من لا يرى. فمسألة المياه المجاري صدرت فيها فتوى هيئة كبار العلماء كان فيهم الشيخ عبد الله بن سعود رحمه الله على انه يجوز التوضؤ بها، وتتقى للشرب اذا كانت منها مضره او فيها مفسده، والله تعالى.
يقول ذكر صاحب ابن السلام ان الامام احمد قال ان الغائط لا يدخل في النار في هذا الحديث، فهل يصح ذلك عن الإمام؟
هذه مسألتان في الحديث الذي معنا. المسألة الأولى أن يتغوط في الماء، هذا منهي عنه ومنصوص عند العلماء على النهي عنه. والمسألة الثانية تأثير النجاسة إذا وقعت في الماء الراكد. فالإمام أحمد رحمه الله فرق بين تأثير النجاسة المائعة والنجاسة الجامدة، وهذا هو مراد الصنعاني، التفريق بين النجاسة المائعة لأنها أسرع في الامتزاج بالماء وتأثيره، والنجاسة الجامدة بخلاف ذلك. فهذا هو التفريق المقصود عن الإمام أحمد رحمه الله، والله تعالى أعلم.
يقول السائل ذكر بعض أهل العلم أن التحريم في حديث البول مصروفا إلى الكراهة، والقليل على ذلك على قول من يقسم الماء إلى 3 أقسام: طهور، طاهر، نجس. فالماء يتحول عند البول فيه من طهور الى طاهر ولا ينجس، فكان النهي على الاستقرار، ولذلك يحمل النهي على الكراهه، فهل يصح ذلك؟ ولذلك الله خيرا.
اما هذا القول فمحل نظر، لانه يسلم بتقسيم الماء الى طهور وطاهر ونجس. والعلماء رحمهم الله الماء إذا كان على أصل الخلقة نزل المطر من السماء فهذا المطر يعتبر ماء طهورا. قال تعالى انزلنا من السماء ماء طهورا، فوصفه بأنه طهور، ولذلك الطهور عند العلماء هو الباقي على أصل خلقته. الآن إذا جاء هذا الطهور وبقى في المستنقع، فالعلماء رحمه الله يقولون إذا كان باقيا على أصل خلقته فهو طهور، انظروا القسم. يقولون فإذا تغير لا يخلو من حالتين، إما أن يتغير بطاهر وإما أن يتغير بنجس.
ان تغير بطاهر سببت عليه شجر، سببت عليه اي شيء من الاشياء الطاهره، فتغير لونه او طعمه او رائحته بذلك الطاهر، سببت فيه عطرا، في هذه الحاله يقول يعتبر طاهرا، انتقل من الطهوريه الى الطهاره. واذا سببت عليه نجسا انتقل الى نجاسه. لا احد يقول انه اذا صب النجس ينتقل الى الطاهر، ابدا. الماء ياخذ حكم ما غيره، الماء ياخذ حكم ما غيره، فان كان الذي غيره طاهرا فهو طاهر، وان كان الذي غيره نجسا فهو نجس. بناء على ذلك كيف يفرق الحديث عن ظاهره المعمول به عند اهل العلم من حل النهي على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهه بتعليم الكهاره؟ لا يستقيم. ثم تقسيم الى هذه الاقسام فيه خلاف بين اهل العلم، لكن نقول حل القول باعتبار التقسيم نفس الذين يقولون بالتقسيم المعروف عندهم انه اذا وقعت النجاسه وتغير بذلك النجس فهو نجس وليس بطاهر. فلا يقال ما ذكرته اسود ولا لا، انا لا احفظ احدا من اهل العلم نص على هذا الكلام حسب علمي واطلاعي، لا احفظ احد من اهل العلم يقول ان المصروف عن التحريم الى الكراهه لان الماء منقسم الى هذه الاقسام فهو يتحول من طهور الى طاهر. لا يستقيم. اما ان يتحول من طهور الى طاهر ان غيره الطاهر، واما ان يتحول من طهور الى نجس ان غيره النجس. الله تعالى
رجل حج في هذا العام ولكن لم يطف طواف الإفاضة ولم يسعى سعي الحج ولم يطف طواف الوداع بحكم أنه كان مريضا وكبيرا وأناب ابنه في الطواف والسعي، فهل عليه شيء؟ جزاكم الله خيرا.
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج والسعي كذلك، وبناء على ذلك يؤذاك على نسكه حتى يعود فيطوف طواف الإفاضة ويسعى عن حجه، وإذا لم يستطع أن يطوف ماشيا فإنه يحرم ويطوفه محمول ولا حرج عليه في ذلك. فقد ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر على بعيره مما ركبه الناس، فهذا يدل على جواز الطواف محمولا، وهكذا السعي، وبناء على ذلك لا زال متلبسا بنسكه. والله تعالى أعلم.
وهل إذا سبح الإنسان
في مسبح ينزع الوضوء؟ نعم، الوضوء من الماء ماء المسابح يعتبر إذا كان الماء باقي على أصل الطهورية ولم يتغير بشيء فإنه يجوز للغير أن يتوضأ به ولو اغتسل فيه غيره، كما قررنا في المسألة المشهورة مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث والحدث، هذا من فروعه. إذا كان هناك مسبح ويفتح فيه جماعة ثم جئت وتوضأت من الجبهة التي يسبحون فيها لا حرج عليك والوضوء مجزي. والله تعالى أعلم.
يقول السائل أن مرتبة الوسط المحروم هي التي بين الحلال والحرام، وما رأيكم في كثير من العلماء يذكر لك الأفضل أو الأحرق، ماذا تعني هذه الألفاظ؟
الأحرى والأحرق والأفضل هذه عبارة إذا أطلقها المفتي لا يسلم حالتين، إما أن يقصد بها الخروج من الخلاف فيقول لك الأولى والأحرى له، فهذه لا يعتبر فيها إلزام لك بالفعل، وإنما طلب الأكمل والأحرى، لأن المسلم دائما يستبرئ لدينه ويطلب الأكمل والأولى والأحرق في دينه. وأما إذا كان مقصوده المفاضلة بين أمرين فإن مراده أن أحدهما أقوى أو أعلى منزلة أو أكثر أجرا إذا قيل لك أولى أو أفضل، خاصة إذا كان السؤال عن أمرين مختلفين أيهما أفضل أو أيهما أولى، فيقول الأولى كذا من باب المفاضلة، من باب المفاضلة. وهذه العبارة يفعلها بعض السلف رحمهم الله من باب الورع، من باب الورع وخوض الجرأة على إيجاد على الحكم على الشيء بعينه. الله تعالى أعلم.
حبك في الله، فعسى الله ان يجمعنا في جنته تحت ظل عرشه. اذا كان الماء جاريا ثم تجمع في مكان ما واصبح مكونا بعثة صغيرة وكان الماء يخرج من هذه البرقة شيء يسير، وبعض الأخلال لا يخرج. هل يجوز الاغتسال والسباحة في هذه البرقة الصغيرة؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كانت هذه البرقة الماء الذي يأتيها لها مورد كالبرقة المعروفة في الآبار الاستوائية لها مورد يصب عليها، فهذا لا يخرجون منه، لأنه في حكم الجاري حتى ولو كان الماء أثناءها لا يشرب، لأن مآله إلى الصب، وحينئذ يجب الإنسان أن يستحم أن يتبرد فيها ولا حرج عليه في ذلك. فأما إذا كان مجمع السيول يجتمع في مكان ثم يفيض إلى مكان، فهو جار من وجه وراكب من وجه، راكب بالنسبة للمجمع وجار بالنسبة لما بعد المجمع. فما بعد المجمع إذا اغتسلت في المكان الذي يصب منه أو يتسرب منه ما جئت واغتسلت فيه لا حرج، لكن لو دخلت في أصله فإنه يشمله الراكب. والله تعالى أعلم.
طريقة الشيخ سائل يسأل يقول: ما حكم الماء الطهور إذا تغير أحد مصرفه الثلاثة بشيء طاهر، كذلك إذا تغير ريحه وطعمه بطول الزمن وتكاثر الطحالب والذيبان فيه، وماذا على من توضى بهذا الماء وصلى به منذ فترة؟
أما الماء إذا تغير بطاهر فهو ماء طاهر، ماء طاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. الماء الطهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وأما الماء الطاهر فإنه طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره. وأما ما ذكرت من وجود الطحالب في نفس الماء أو تغير بما هو في داخله، فهذا رخص فيه طائفة من أهل العلم بناء على القاعدة المعروفة: المشقة تجلب التوفير، المشقة تجلب التوفير. فيقولون إن الوعاء أو المكان الذي يجمع الماء لو كان في داخله طين أو في داخله شيء طاهر وله رائحة كشجر السلم السبر ونحوه، يتغير الماء برائحة الشجر الموجود المستنقع هذا أو برائحة الطحالب، يقولون يرخص فيه لأنه مما يشق التحرز عنه. ومن أمثلة هذه المسألة ما ذكره بعض أهل العلم: لو نبتت الشجرة على السدرة ونحنها على قفة البئر فأصبح ورق السدرة يتكاثر بحيث يشق الاحتراز عنه، قالوا يرخص للإنسان أن يتطهر لأنه مما يأثر التكاث عنه. ومن أمثلته ماء القردة، فإنك تجد فيه نوعا من طعم ذلك الجلد المذبوح، يقولون هذا يرخص فيه مكان القرار، فإذا تأثر بقراره أو شيء موجود في قراره كان لا حرج على الإنسان أن يتوضأ ويتطهر به. الله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرت أن بعض أهل العلم ذكر أنه لم يرد نص بخصوص الكعبين، وهل جعل الإزار عليهما محرم أم مباح؟ وفيما أعلم أنه رد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: لا حظ للكعبين في الإزار، فما مدى صحته؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا الحديث أنا لا أعرفه، لا حظ للكعبين في الإزار لا أعرفه، وإذا كان أحد الأخوة يحفظ عنه شيء وإن شاء الله سأراجعه، وكان أحد الأخوة يحفظ عنه شيء ويكرمنا بفائدة فلا حرج. وأما مسألة الإزار، نعم المسألة معروفة عند العلماء تردد الأمر بين الحاضر والمبيح. بعض العلماء يقولون إذا تردد الأمر بين الحاضر والمبيح ينبغي حمله على الأحوط يهيج الناس عنه، ومنهم من يقول إذا تردد الأمر بين الحاضر والمبيح يبقى على الكراهة، لأن الإنسان صعب أن يقول إن الله حرم هذا الشيء، لأنه ما في نفسه يدل على تحريمه، ولا يجوز للإنسان أن ينص على الشيء بأنه حرام بعينه أو حلال بعينه إلا بحجة من الله ورسوله، لأنك إذا قلت إن هذا الشيء حلال أو حرام لست متكلما عن رأيك وإنما كفي عن الله ورسوله. فلذلك يقولون ليس هناك نص يدل على تحريم هذا الشيء بعينه، وإنما هو متردد بين شيء محرم وهو ما بين الكعبين وشيء مباح وهو ما فوق الكعبين، فحينئذ ينبغي أن يتقى. لكن الأصل في قوله عليه الصلاة والسلام: إجرة المؤمن إلى أنصاف الساقين وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام رجل أن يرفع إزارة يدل على أن المسلم يلتزم فوق الكعبين. أما أن يجرؤ على الغير ويحكم على الشرع بالتحريم نفسه هذا أمر يحتاج إلى دليل وحسب علمي لا أحكم فيه دليلا. والله تعالى
عندما أقرأ أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحس أني أتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن دون جدوى مما يجعلني أترك القراءة وأكره العلم وأكره نفسي وأحس بضيق داخل نفسي لكن ما ألبس لحظات حتى يذهب بذلك الضيق وقد يستمر يومين أو ثلاثة أو أربعة.
أخي بالله هذا ضلال ثلاث الله عز وجل به وأنت مأجور على ذلك فاثبت ثبت الله قلبك وزمانك. وأما ما ذكرت من أنه يدعوك إلى ترك القراءة فهذا من الشيطان. الله عز وجل سيعينك ما دمت تستعين به سبحانه وتعالى فاثبت على ما أنت عليه واستبن العود وإياك أن تترك القراءة فإنه من المعلوم وقد جده العلماء رحمهم الله على ذلك أن الشخص إذا وجد مثل هذا وأنكر من نفسه هذه الوساوس والخطرات وضاقت به نفسه حتى أحس أنه يترك القراءة عليه أن يستدين القراءة فإنه إذا استمر على استدامة قراءة القرآن لا يلبس هذا الشيء يزول عنه وجرد استمر حتى تضيق بك الأرض زرعا فيجرد الله عنه لأن القرآن وصفه الله عز وجل بأنه شفاء وأنه رحمة وجعل الله عز وجل الخير كله في قراءته وسماعه وتدبره فاثبت ثبت الله جمالك ولا يؤاخذك الله عن مثل هذه الوساوس والخطرات وثق ان ما بينك وبين الله من الايمان وما في جمالك من الاعتقاد بوحدانيته والتصديق له وبرسله وكتبه ان ذلك عند الله بيقين ولا يؤثر فيه وساوس الشيطان وخطراتها فاثبت على ما انت عليه واستمر في تلاوه القران ولا تترك التلاوه فانها خير علاج لضياء الوقت. وكذلك ايضا يوصيك بالعصيان شرق الذكر والثبات فيها والصبر على ما فيها مهما جاءت من الوساوس فقل ان يسلم مؤمن من وساوس تصده عن طاعه الله وليس الجهاد جهاد النفس الا في مثل هذه المواقف ولك ان شاء الله من الاجر والثواب عند الله عز وجل ما تقر به علمك اذا لقيته فهذا من جهاد النفس يثبت على الاستعاذه وكثره تلاوه القران وسماعه بل اذا استطعت ان تستدين سماع تلاوه القران خاصه ممن تجد الخشوع عند قراءته فلك في ذلك الخير. واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعل لك من هذا البلاء فرجا ومخرجا والله تعالى اعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ إني أحبك في الله سؤالي هل تجوز الرحمة والاستغفار لمن مات على معصية مثل الإدمان بالمخدرات أو الزنا أو غير ذلك مع العلم إنه كان يصلي ويتصدق؟
أما الترحم على المسيئين من المسلمين فهو داخل في غموم قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالترحم على أموات المسلمين مشروع على العموم. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين لعائشة لما سألته كيف تكون عند زيارة المقابر فشرع له الدعاء والاستغفار لأموات المسلمين وشمل ذلك العصاة وغير العصاة. فإذا لم نستغفر من العصاة فلم نستغفر. إذا لم نترحم على المسيئين وعلى المقصرين في جنب الله أنا لم نترحم. ومثل هؤلاء خلوق يذكره الإنسان بالرحمة لأنهم أفضل إلى ما عملوا وليس في ذلك جرأة على المعاصي أو محبة على المعاصي لا وإنما هو باعث الرحمة الذي ينبعث من أخوة الإسلام. فهذا بينك وبينه يشيد في الإيمان والتوحيد. ابتلاه الله عز وجل بنقص وتقصير في طاعته لا يوجب لك أن تقصر في حقه من الترحم عليه والاستغفار له وسؤال الله عز وجل أن يعفو عنك وعنه. فهذا مما هو داخل في عموم ما يستحب من الدعاء للأموات. الله تعالى أعلم.
يقول السائل: قضية الشيخ، ماذا عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل مع عائشة في ماء واحد وهي جنب؟ يقول السائل فضيلة الشيخ: ماذا عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة في ماء واحد وهي جنب؟
وعن هذا الحديث ثابت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل وعائشة من إناء واحد وهما جنبان. تقول له دعني وهو يقول دعني. وهذا من كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وحسن عشرته لأهله. وفيه دليل على أن الإنسان إذا اغتسل مع المرأة من إناء واحد فإن ذلك لا يمنعه من التطهر بذلك الإناء ما دام يغترفان منه. وهذا نص صريح في هذه المسألة وفيه دليل على كرم خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله. والله تعالى أعلم.
الشيخ يقول السائل: أنه يدل على الفساد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغسل قال معناه الفساد.
هذه المسألة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. هذه المسألة تعرف عند الأصوليين بمسألة هل النهي يدل على فساد ومنهي عنه أم لا. إذا رجع النهي إلى ذات الشيء المنهي عنه فإنه يدل على الفساد، أما إذا رجع إلى بعض صفاته فإنه لا يستلزم الفساد. وأما نهيه عنه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال بالماء الداعم لمن هو جنب فإنه إذا كان منه مسبب عن الاغتسال فإن الاغتسال على القول بأن النهي يدل على فساد من هو عنه يستلزم عدم الاغتساء ذلك الاغتسال إذا قيل إن قوله ثم يغتسل فيه النهي عن مجموع الأمرين البول ثم الاغتسال. فيقولون إن الاغتسال وقع لا يصح الاغتسال منه. والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك كثير من الناس يقولون إن النوم منهي عنه بعد صلاة العصر، فما هو الصحيح وهل هناك تحريم على ذلك؟
نعم، الله بعد صلاة العصر ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه إذا وجد أنه من نام بعد العصر فبلي بشيء في نفسه فلا ينام من نفسه. ولكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف. يقولون عن رجل انه رجل عن امامه على صلاة العصر، وكان هناك رجل خبير العقل فقال لا تصدقه فاني ما تركت هذه النوم. والذي يظهر ان الناس يختلفون، فاذا وجدت الحاجه فالانسان يضطر، لكن الاطباء والحكماء الاولين لا يمدحون مثل هذا النوم ويقولون ان الجسم يعني عنده افرازات في كل وقت بحسبه. وإذا كان الإنسان نائم في مثل هذا الوقت يقولون غالبا ناس من بعد الظهر، وهذا أمر مرده إلى الأطباء، هذا أمر يرجع إلى الأطباء وهم أعرف في هذا الشيء. أما من ناحية الشرع فليس هناك دليل يدل على التحريم من حديث عائشة ضعيف. والله تعالى.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، فإن في إريتريا جهاد قائم على الكتاب والسنة وتحت قيادة واحدة، وهم تأمة الحاجة إلى العون والمساعدة من مال وعتاب ونفط ودعاء، لأن كثيرا من المسلمين لا يعلمون بهذا الجهاد. لا يوجد توجيه نصيحة، جزاك الله خيرا.
إما نصيحتي لكل من أراد أن يلقى الله عز وجل بعمل صالح أن يجين إسلامه ويساعدهم وأن يمد لهم يد المساعدة المستطاعة إلى صالح الكفار وماله وكل قوت المسلم يقول فإن الله في عون العبد المسلم الأرض وعين أسيه خاصة إذا كان المجاهدون عن دينهم مجاهدون عن دينهم ولإعلاء كلمة الله والوقوف في وجه أعداء الله فهم أحق بالنصرة وأحق بمد العين. وثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نبذ الناس إلى الإنفاق في عضوة الأسرة امتدح عثمان مما صب الله في حبله وقال ما غدا عثمان مما فعل بعد اليوم. فيحتفظ الإنسان بما صاب لإسلامه ومعينته ومشاقة الأرض ومغاربها وفي كل مكان ما بقيت المقصود انتظار بكلمة الله عز وجل والدعاء في مجد إعلاء كلمة الله وأحق بالنصرة وأحق بمجد العين ومن أسرع بالنصرة في الوقت ومن شرع بالنصرة الله ورياض المباراة صلى الله عليه وسلم.
جزى الله أخير الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نرجوك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله. انتهت مادة هذا الشريط وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
يعني فرق بين أمة ولا فالوصيلة واحدة أبناء عمومة أو أبناء أخوة. قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رزق. ولذلك بعض الناس يمزح يقول كيف يقول الحاكم الطائي ذبح للضيوف ومن كرمه فرسا وأي كرم في هذا؟ الفرس مثل الحمار مثل ما يأتيك ضيف أنا تذبح له حمارك فينبحك العرب بالحرام وهذا فرس فالفرس حلال. قالت أسماء نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلناه فأبي الخيول حلال وأما الحمير الأهلية الأنيفة فحرام. قصة الحديث كان عليه الصلاة والسلام يوم خيبر مع الناس وقد أصابه من المجاعة ما الله به عليه لا بقر ولا غنم ولا إبل وهناك واد مرت فيه الحمير ما شاء الله تبارك الله بعضها يزن بعض عشرات فراها الصحابة قالوا فرصة فأخذ ينحرون من هذه الحمير ويعلقون بالشجر ويسلخون حتى امتلأت القدور. فأتى عليه الصلاة والسلام قال ما هذه التي تغلي وكان بيده صلى الله عليه وسلم القوس. قال الحمر أهلية. فأخذ صلى الله عليه وسلم بطرف القوس وكان له شوك هذا أو شاك أو كلاب فأخذ بطرف القدر وأخذ يكفيه على النار حتى مر بالقدور صلى الله عليه وسلم وأخذ يحتو على لحومها التراب ويقول حرام حرام عليه الصلاة والسلام. ثم قال لأبي طلحة وكان صوته جهوريا من الأبطال الصناديق نادي في الناس إن الله عز وجل ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه. فأخذ يولول في الجيش وينادي بالتحريم في الحديث المثال. أولا كيف يقول عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر أي يقلن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين الله إن الله ورسوله كيف يقلن بلفظ واو أو بحرف واو حرف العاطف. وقد سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في مثل ماذا وفد عليه وفد فقال خطيب الوفد يقول من يطع الله ورسوله فقد رسل ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه. هذا الحديث في أبي داود. فقال عليه الصلاة والسلام اجلس بئس خطيب القوم أنت اجلس بئس خطيب القوم أنت. والسبب أنه جمع بين لفظ الجلالة أو بين الله وبين الرسول والله لا يجمع بينه وبين رسوله لعظم الله عز وجل ولقدره العالي سبحانه وتعالى. فيقول بئس خطيب القوم أنت لأنه قال إن الله من يطع الله ورسوله ومن يعصي الله ورسوله. فلماذا جمع صلى الله عليه وسلم هنا وأنكر على الخطيب أن يجمع؟ ما هو السر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الخطيب يوم قال إن الله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيه ما فلا يضر إلا نفسه فجمع بالضمير. فأنكر عليه الصلاة والسلام بينما هنا قال عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله. نعم إيه لكن هذا لا يتعدى لأنه يقول الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رحم، مثل ما يقول إن الله ورسوله ينهى يالك فالمناخ دم. نعم هذا المعنى، المعنى لكن ماذا الضمير؟ نعم لا نفس الجمع واحد، الواو وجدت في كل الموضع. نعم نعم إيه لكن ليس هذا الجواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أو أنكر عن الخطيب وهو جمع. الجواب أن يقال أنكر صلى الله عليه وسلم عن الخطيب يوم جمع لأن موقف الخطابة يقتضي البسط والإيضاح لا إدخال الضمائر، وموقف النهي والأمر موقف الإيجاز، فأوجد صلى الله عليه وسلم لأنه في نهي وأمر، وأنكر على الخطيب يوم أوجد لأن الخطابة تقتضي البسط والإيضاح. والجواب الثاني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف ما لله من جلاله وكماله وجماله واحترامه ورفعه سبحانه وتعالى فله ذلك، وأما الخطيب فإنه لا يدري بذلك فجمع، والجمع يوهم الاشتراك في الصفات، وجل الله لا يشبه أحد من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، قال أهل العلم في هذا إخراج، إخراج لبعض الأنواع، فإنه لم يقل الجلود، ما ذكر صلى الله عليه وسلم الجلود وإنما ذكر اللحوم. والجلود على الصحيح كما يقول بعض أهل العلم من صاحب لين الأوطار إذا دبغ جلود الحمير جاز استخدامه، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يدخل في ذلك حتى جلد الحمار لأنه لم يرد فيه نهي ولا تحريم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لحوم الحمر الأهلية ولم يقل جلودها، ولو قال الحمر الأهلية لقد احتمل ذلك، لكن لما قال لحوم الحمر أخرج عليه الصلاة والسلام الجلود. وحديث أيما إهاب يدرك عموم الجلود، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإنها رجس النجس أي نجسة، وعلة التحريم فيها النجاسة، فالحمر هذه نجسة. ولكن كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث غالب بن أبجر في سنن أبي داود أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أصابتني مجاعة أنا وأهلي سنة وقحط وعندي حمير سمان، وصف الحمير بأنها سمان يعني تصل على الذبح جاهلة، قال وأصابتني مجاعة يا رسول الله أنا وأهلي، فقال عليه الصلاة والسلام أطعم أهلك من سمين حمرك أو من سمان حمرك، أطعم أهلك من سمان حمرك. فكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؟ نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أطعم أهلك من سمان حمرك. الجمع باختصار حتى لا يضيع الوقت أن يقال الحديث قيل فيه اضطراب، حديث غالب بن أبجر الذي أوردته هذا قالوا فيه اضطراب وفيه ضعف، وعلى فرض صحته قالوا للضرورة لأنه شكى حاله وقد شكى الجوع الذي أثرف به أهله على الموت، فرخص صلى الله عليه وسلم. وفي وقت المجاعة التي تبلغ حد الموت لك أن تأكل الميتة، الميتة تأكلها، ولك أن تأكل الحمير إذا أثرفت على الموت إلا المضطر غير باغ ولا عاد كما قال سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالمقصود أن هذا قد اضطر وعلى فرض ضعف الحديث فلا يستدل به ولا يعارض هذا الحديث الصحيح، وربما يقال الحديث هذا متقدم حديث غالب بن أبجر والحديث هذا متأخر، وقد أتى الحديث المتأخر ناسخا لما تقدم. إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس أي نجس، متفق عليه. هذه المسائل المذكورة في هذا الحديث وما علم فيه كفاية إن شاء الله في شرح هذا الحديث، وما بقي فهو كلمات ربما يدركها طالب العلم من استقرائه. نحن نحرص على أن يكون لنا في كل درس باب كامل، باب كامل بأحاديث حتى يجتمع شتات الموضوع. وعن عمر بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في أي مناسبة؟ مناسبة الحج. خطب عليه الصلاة والسلام قيل ثلاث خطب وقيل أكثر، خطب خطبة بعرفة والصحيح أنه ربما خطب على ناقته حتى على عرفة. وخطبته في عرفة بين فيها حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الرجل على المرأة، وأبطل فيها الربا والدماء وسل السخان من الناس، وأتى بأسس التعامل عليه الصلاة والسلام، وخطب بمنى خطبة عظيمة، وكان الناس ما يقارب 100,000 أو أكثر، وكانوا متشتتين ولم يكن هناك مكبرات، فكان من المعجزة التي جعلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن جعل صوته يدخل في خيام منى حتى يسمعه الإنسان كأنه قريب منه. فلما خطب بمنى قام عمرو بن خالد وأخذ زمام ناقة المصطفى صلى الله عليه وسلم يحبسها له، فأخذ الرعاة الناقة يسير على كتف المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الناقة القصواء أو غيرها، والقصواء في الجدعاء وليست في جدعاء، لكن سميت القصواء. ربما ركب صلى الله عليه وسلم الفرس كما ركب فرس أبي طلحة، وكان من أبطأ الفرسان أو الأفرس أو من أبطأ الخيول، كان فرسا بليدا لا يبطئ في مشيته، والقطيع الخطوف عند العرب هو الذي يلحق رجله ويضرب بها يده من قلة تحسره. فسمع صلى الله عليه وسلم صوتا في المدينة، فاخترق سيفه صلى الله عليه وسلم وركب على الفرس، فكان الفرس من أنظر الأفرس وكان من أسرعها على الإطلاق، حتى عاد صلى الله عليه وسلم قال وجدناه بحرا، وهذا من بركة ركوبه صلى الله عليه وسلم له. وجمل جابر تساعس عليه فضرب صلى الله عليه وسلم بالعصا فكان من أسرع الجمال. وجمل عمر رضي الله عنه كان مع ابنه عبد الله في غزوة، فكان يتساعس عليه فأدركه صلى الله عليه وسلم فضربه بالعصا، قال فأخذ يذبر أمام الجيش حتى كنت أحبسه أمام الناس حتى لا يتعدى على الرسول عليه الصلاة والسلام. وركب صلى الله عليه وسلم الحمار، وهذا من تواضعه، وسوف يأتي معنا الليلة بعد الأذان في حديث معاذ. قال وركب صلى الله عليه وسلم البغلة صلى الله عليه وسلم، وهي التي ورثها علي، وهو لم يرض عليه الصلاة والسلام، ولكن أخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال وهو على راحلته، الراحلة تطلق إذا أطلقت على الجمل وعلى الناقة، ولا تطلق إلا على المركوب في الغالب. وفي الحديث الناس كمئة ناقة لا تجد فيها راحلة، في الحديث الصحيح الناس كمئة ناقة لا تجد فيها راحلة. ما معنى الكلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام من يرى الناس ويرى صور الناس مثل الجمال، تظن أنها كلها تركب وأن كلها فيها خير، لكن إذا فتشت ورأيت أخبار الناس لا تجد في الألوف المؤلفة إلا واحد. فالناس كان هذه رواحل لا تجد فيها إلا راحلة، فالراحلة التي تركب، فكم من جمل موجود لكن إذا ركبته ما حملك ربما تجد. فالراحلة لعابها يسيل على كتف هذا الصحابي، منها خدمة الرجل الجليل، مما يؤخذ من الحديث خدمة الرجل الجليل والقيام بحقه، كان يكون عالم من العلماء أو صالح من الصالحين أو عابد من العباد أو زاهد من الزهاد، فلك أن تقوم على خدمته وهو شرف لك وأجر ومثوبة. هذا أول فائدة. أو سلطان مقصد عادل يخاف الله ويعمل بشريعة الله فخدمته أجر ومثوبة، بقصد ألا تريد إلا وجه الله، لا تريد بها الدنيا ولا عرض الدنيا ولا مدح أولئك. ومنها أن لعاب الراحلة أو لعاب الناقة طاهر، وهذا الذي يريد أن يصل إليه المؤلف، لعابها طاهر. وهذا يقول أهل العلم لو سكت عن إيراد هذا الحديث لكان لعابها طاهر، لأنه لم يرد في نجاسته شيء، فلعابها طاهر والحمد لله. فما دام أنه يسير على كتف الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم يدري أنه يسير عليه ولم يقل له شيء، فدليل على طهورية صور هذه الدواب. ولكن السؤال الآن غير الرواحل، مثل صور الحمار، صور السباع، صور النمور، هل هو طاهر أم نجس؟ ومن قال طاهر فليرد الدليل، ومن قال نجس فعليه بالدليل. صور هذه الأمور الأشياء هل هو طاهر أو نجس، يعني لعابها. نعم. يعني ترى أنها طاهرة، وترى أن التحريم للحوم وما سوى اللحوم فيخرج منها كل طاهر. أحد له جواب؟ نعم. اي نعم ويجيب الاخ يقول ما دام حومها نجس فلعابها نجس، هذا خلاف، ولكن اقتنعنا ان شاء الله ان لعابها طاهر الا ما خف الدليل من الكلب فان صوره نجس، واذا ولغ في الكلاء في الاناء فليغسل الاناء سبع مرات احداهن بالتراب، اما هذه المسكوت عنها فطاهر، فلو شرب الحمار او الغنم او ما يؤكل لحمه من باب اولى من اناء فلك ان تتوضا به وتشرب منه. وهناك حديث ان عمرو بن العاص مر مع امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا فمروا بحوض كبير في الصحراء في الباديه، فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض، ينادي البدوي الاعرابي، هل ترد السباع على حوضك؟ فقال عمر لا تجبه يا صاحب الحوض، لا تجبه يا صاحب الحوض، فان نرد على السباع وترد علينا. قال اهل العلم والحديث صحيح يؤخذ منها ان الترد على الناس والناس يريدون عليها وعن شورها ولعابها طاهر، هذا من باب اولى في الحمير وهذه الامور، فكيف بالناقه؟ يعني ما نحتاج الى كلام المؤلف كما قال الشوكاني وغيره، ما نحتاج الى هذا الحديث لانه ولو لم يخبرنا فثغر الدواب طاهر والحمد لله. والهره كما سلف معنا يقول عليه الصلاه والسلام انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فثغرها طاهر هذه الهره. وكذلك الناقة، دليل عجيب أن الإبل بولها طاهر، بأي دليل بول الإبل طاهر؟ الجمل إذا بال فبوله طاهر ولو وقع عليك من شيء، ولكن بعض الحلف البخاري يزيد على ذلك حتى بول الغنم والبقر، فبأي دليل؟ نعم أي نعم، قصة العرانيين قال البخاري باب طهارة أبوال وألبان الإبل أو كما قال، ثم أتى بقصة العرانيين، العرانيين سبعة وثمانية سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيث ويقولون سبعة وثمانهم كلبهم فهم سبعة والشامل معهم الشيطان، أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا بطونهم هكذا وإذا أعضاؤهم ضعيفة من سقم المدينة لأنها وخيمة حمى، حتى يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إن إبراهيم دعا في مكة بالبركة والخير في صاعها ومدها فإني أدعو في المدينة بضعف ما دعا إبراهيم في مكة، اللهم خذ حماها وانقلها بالرحبة، فلما أتوا وقت الحمى كبرت بطونهم وسقموا واستوخموا المدينة، فأشار لهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبله، انظر إلى المعروف إبله في الغابة عليه الصلاة والسلام، وأن يشربوا من أبوالها، لماذا؟ ما هو السر في شرب الأبوال والألبان؟ يعني يشرب من بولها وألبانها، لماذا؟ نعم فيها شفاء، لكن بأي نوع الشفاء؟ هل تزيد في الدم؟ هل فيها حامض أكسيد اللبن؟ أم ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم هو طبيب البشرية لكن طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ولكن لماذا أمر صلى الله عليه وسلم؟ ما هو سر الدواء في أبوالها؟ نعم أي تخرج العلة من البطن فهي تمشي، فإذا مشوا وشربوا اللبن بعدها تشافوا، والعرب تعرف هذا الدواء، فلما ذهبوا واصطحوا وأصبح الرجل منهم أحمر قوية اجتمعوا وأجمع رأيهم على الخبز والنكاية، فأول ما بدأوا كفروا بالله العظيم وآتوا إلى الراعي راعي الرسول صلى الله عليه وسلم فقتلوا، هذا الثاني، والثالث أتوا إلى الراعي بعد قتله فمثلوا به جدعوا أنفه وفقر عينه وقطعوا يديه وقطعوا أيديه وأرجله، والأمر الرابع ساقوا الإبل وسلقوها وذهبوا بها، مع دبروا هذه المكيدة بعد صلاة العشاء حتى لا يكتشفون، وكانوا في الغابة في ناحية المدينة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تتميما لهذه القصة ولو أنها ربما تكررت ولكن العلم لا بد أن يكرر.
مع تحياتي إخوانك في تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة، حي الصبر أمام بوابة مسجد الأمير موسى الجنوبية، هاتف رقم 68 77 397 أو 68 736.
فلما فعلوا ما فعلوا ذهبوا بعد صلاة العشاء ولم يدري بهم أحد حتى خرج سلمة بن أقلع رضي الله عنه وأرضاه.